الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس 27 من كتاب الأذان من صحيح أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. قال: باب إمامة المفتون والمبتدع، أي ما حكمها؟ والصلاة خلف المفتون والمبتدع من أهل الإسلام صحيحة، وإذا وجد السني فالصلاة خلفه أفضل، كما قرر ذلك شيخ الإسلام وغيره. وأما إذا لم يوجد السني فلا تترك الجمعة والجماعة والعيد بسبب أن القائم بها من أهل البدع، إلا إذا كانت البدعة مكفرة فعند ذلك يصلي معهم الجمعة والعيد ثم يرجع إلى بيته ويصلي ويعيد الصلاة، كما هو فتوى الإمام أحمد ونقلها عنه ولده عبد الله في السنة. ومن عقيدة أهل السنة كما قررها الطحاوي وغيره: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من المسلمين، كما أننا نرى الصلاة عليهم، إلا أن المبتدع تهجر جنازته للتحذير من باطله. بل قال بعض أهل العلم: ترك الصلاة خلف أهل البدع بدعة، أي إذا رأيت الرجل يترك الجمعة والجماعة بدعوى أن هؤلاء مبتدعة فصنيعه بدعة وليس من الدين. وقال الحسن: صلي وعليه بدعته، أي صلي خلفه ولا يضرك من بدعته شيء. وهذا الذي نقله الحسن عليه الناس، كما سيأتي فتوى عثمان بن عفان وكان خليفة للمسلمين، ولم ينتقده أحد ولم يخالفه أحد، وقد صلى عبد الله بن مسعود خلف الحجاج، وصلى عبد الله بن عمر خلف الحجاج، وصلى أنس بن مالك خلف الحجاج، وكان ظالما غاشما ناصبيا. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: صلوا الصلاة لوقتها، فإذا أدركتموها فصلوا معهم، تكن لكم نافلة. قال أبو عبد الله هو البخاري، وقال لنا محمد بن يوسف وهو الفريابي، قيل عبر بهذه الصيغة لأنه مما أخذه من شيخه في المذاكرة. قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن خيار، وهو من المخضرمين، والمخضرم في اصطلاح أهل الحديث هو من أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه. وعبيد الله بن عدي بن الخيار من كبار التابعين. أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو ذو النورين زوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، قتله الخوارج ظلما وحصروه في بيته، وهذا صنيع قبيح، سلكه الخوارج الأول ويسلكه الخوارج الأخر كالحوثيين، فإنهم حصرون في دماج. وعثمان بن عفان من المبشرين بالجنة، إذن له أبشره بالجنة على بلوى تصيبه، وهو من الباذلين في أوجه الخير، جهز جيش العسرة واشترى بئر رومة، ولم يشرب الخمر لا في جاهلية ولا إسلام، ولا يعلم أن أحدا تزوج ابنتي نبي غير عثمان بن عفان. أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور، أي محاصر من الخوارج، حيث تنادوا من مصر والشام والعراق، وأكثرهم من مصر والشام يعني والعراق، حتى قال عبد الله بن عمر: باض الشيطان في العراق وفر خفي مصر، أي أول الفتنة كانت في العراق، ثم ذهبوا إلى مصر وتنادوا حتى قدموا على عثمان، فقال إنك إمام عامة، أي أن عثمان إمام المسلمين، إذ أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ الإمامة ببيعة أهل الحل والعقد، وهم الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وإمام العامة يسمع له ويطاع في طاعة الله عز وجل، وفي الأصل أنه هو الذي يصلي بالناس ويخطب بهم، وطاعته متعينة في طاعة الله كما تقدم. قال ونزل بك ما نرى، أي من حطمة الخوارج وحصارهم لك، ويصلي لنا إمام فتنة، وهو إمام الخوارج في حينه، واختلف في المشار إليه في ذلك، فقيل هو عبد الرحمن بن عديس البلوي أحد رؤوس المصريين الذين حصروا عثمان، قاله ابن وضاح فيما نقله عنه ابن عبد البر وغيره، وقاله ابن الجوزي وزاد إن كنان بن بشر أحد رؤوسهم صلى بالناس أيضا. قال قلت وهو المراد هنا، فإن سيف بن عمر روى حديث الباب في كتاب الفتوح من طريق أخرى عن الزهري بسنده، فقال فيه دخلت على عثمان وهو محصور وكنان يصلي بالناس، فقلت كيف ترى الحديث وقد صلى بالناس يوم حصر عثمان أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري لكن بإذن عثمان، وهذا ليس منهم. ورواه عمر بن شبه بسند صحيح، ورواه ابن المديني من طريق أبي هريرة، وكذلك صلى بهم علي بن أبي طالب فيما رواه إسماعيل الخطي في تاريخ بغداد من رواية ثعلب بن يزيد الحماني، قال فلما كان يوم عيد الأضحى يا علي فصلى بالناس. وقال ابن المبارك فيما رواه الحسن الحلواني لم يصلي بهم غيرها، وقال غيره صلى بهم عدة صلوات، وصلى بهم أيضا سهل بن حنيف. رواه عمر بن شبه في كتابه أخبار المدينة بإسناد قوي، وقيل صلى بهم أيضا أبو أيوب الأنصاري وطلحة بن عبيد الله، وليس واحد من هؤلاء مرادا بقوله إمام فتنة. وقال الداودي معنى قوله إمام فتنة أي إمام وقت فتنة، وعلى هذا الاختصاص له بالخارجي. قال ويدل على صحة ذلك أن عثمان لم يذكر الذي أمهم بمكروه، بل ذكر أن فعله أحسن الأعمال انتهى، وهذا مغاير لمراد المصنف في ترجمته، ولو كان كما قال لم يكن قوله ونتحرج مناسبا، قد قال له هذا إمام فتنة، لعله كان يصلي بهم أحيانا إمام الفتنة فتحرجوا من الصلاة خلفه. فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس، يعني أحسن ما يتقرب به الناس إلى الله الصلاة، وهذا بعد التوحيد، فإنها الركن الأول وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، ولو لم يكن من فضلها إلا أنها تتكرر في كل يوم وليلة 5 مرات وجوبا وغير ذلك استحبابا. قال فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، يعني كن مع الناس في إحسانهم واجتنبا لإساءتهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. والله لو أخذ الناس بهذا التوجيه لاستقام أمر المجتمع واستقام أمر الجميع، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، إذا أحسنوا بالتزام شرع الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكن معهم في إحسانهم، لا بتقليدهم ولكن تعاون على البر والتقوى، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم ولا يضرك فعلهم، لن يضروك إلا أذى، احفظوها هذه. كثير من الناس يحفظون أحاديث عامة ومثل هذا اللفظ قد لا يتفطن له الخطيب أو الواعظ، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. ومثل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم، وأدي إلى الناس الذي تحب أن يؤدى إليك، لفظة مختصرة تدل على معاني عظيمة. إحسان الناس يكون بالتوحيد، يكون بالصلاة كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون بالتعاون على البر والتقوى، وإساءة الناس تكون بالشرك، البدعة، مخالفة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الزبيدي قال الزهري: لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها. والمراد بالمخنث هنا يقول رويناه بكسر النون وفتحها المخنث والمخنث، فالأول المراد به من فيه تكسر وتثني وتشبه بالنساء، والثاني المراد به من يؤتى، وبه جزم عبد الملك فيما حكاه ابن التين محتجا بأن الأول لا مانع من الصلاة خلفه إذا كان ذلك أصل خلقته، ورد بأن المراد من يتعمد ذلك فيتشبه بالنساء فإن ذلك بدعة قبيحة، ولهذا جوز الداودي أن يكون كل منهما مرادا. قال ابن بطال: ذكر البخاري هذه المسألة هنا لأن المخنث مفتتن في طريقته، إلا من ضرورة أي بأن يكون ذا شوكة أو من جهته فلا تعطل الجماعة بسببه. قال: وقد رواه معمر عن الزهري بغير قيد، أخرجه عبد الرزاق عنه ولفظه. قلت: فالمخنث؟ قال: لا ولا كرامة لا يؤتم به، وهو محمول على حالة الاختيار كما تقدم. قال: حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي التياح أنه سمع أنس بن مالك قال: النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وهو جندب بن جنادة: اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. ومن السمع والطاعة له الصلاة خلفه إذا صلى بالناس، وعدم الموافقة له في بدعته. قال: باب ما يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. وفي هذا رد على من زعم أنه يتأخر عنه قليلا، فالإمام والمأموم يكون كحال الصافين في الصف، لا يتقدم أحدهما عن الآخر، ويكون القيام على اليمين لا على اليسار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بأذن ابن عباس وأداره إلى اليمين. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم وهو ابن عتيبة قال: سمعت سعيد بن جبير أبو محمد قتله الحجاج والناس أحوج ما يكونون إلى علمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونة، فيه جواز البيتوت عند المحارم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى 4 ركعات، وهذه من قيام الليل، ولا أظن أنها تحمل على ذلك الأثر الذي يتناقله الناس في المصنف أن من صلى 4 ركعات بعد العشاء كان كقيام ليلة القدر، إذ أن هذه الصلاة لم تشتهر. ثم جاء فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، ينام كما ينام البشر ويقوم كما يقوم البشر، وفيها أن الإنسان يأخذ راحته إذا أراد أن يجتهد، لابد أن يأخذ راحته من النوم ونحوه، وفيها أن الإنسان إذا دخل البيت يبدأه بالصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم في المسجد فليجعل في بيته من صلاته خيرا، فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. قال: فجئت فقمت عن يساره. وهذا الصنيع يدل كما جاء في الرواية الأخرى أن ابن عباس إنما نام في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأخذ كيفية قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقمت عن يساره في العذر بالجهل لأنه لم يدري، فجعلني عن يمينه لكن أداره من الخلف حتى لا يمر بين يديه، فصلى 5 ركعات ثم صلى ركعتين. المراد بصلى خمس ركعات صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين كما جاء في الرواية الأخرى. ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو قال خطيطه ثم خرج إلى الصلاة. أي صلى ركعتي الفجر ثم خرج إلى الصلاة حين نودي بالصلاة، والأنبياء تنام عينهم ولا تنام قلوبهم، ولذلك نومهم ليس بناقض للوضوء. وفي الحديث فضيلة قيام الليل، إذ حرص النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وعلم ذلك حتى عند صغار الصحابة، حتى حرص ابن عباس أن يتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية قيام الليل. قال: وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس نحو من هذه القصة. وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل يصلي مع الرجل أين يكون منه؟ قال: إلى شقه الأيمن. قلت: أيحاذي به حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر؟ قال: نعم. قلت: أتحب أن يساويه حتى لا تكون بينهما فرجة؟ قال: نعم. وفي الموطأ عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح، فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه. قال رحمه الله: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما. دليله الحديث الذي تقدم، وفيه أن الحركة التي لصالح الصلاة لا تبطل الصلاة وإن كثرت قليلا. وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما لا إفساد للصلاة حتى في الصلاة. قال: حدثنا أحمد قال: لم أره منسوبا في شيء من الروايات، لكن جزم أبو نعيم في المستخرج بأنه ابن صالح. قال: حدثنا ابن وهب وهو عبد الله قال: حدثنا عمرو لعله ابن دينار عن عبد ربه بن سعيد قال: عمرو بن الحارث المصري قال: عن عبد ربه بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري قال: وفي الإسناد ثلاثة من التابعين مدنيون على نسق. عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نمت عند ميمونة وهي خالته، والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة، فتوضأ ثم قام يصلي، فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه، فصلى 13 ركعة، إما أن تضاف إليها ركعتي العشاء ركعة العشاء، وإما أن يقال بأنه صلى ركعتين خفيفتين. ثم نام حتى نفخ، كان إذا نام نفخ، وليست بنقيصة أن الرجل يحدث منه صوت إذا نام، فإن الإنسان لا يتحكم في نفسه. ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ، لما تقدم من أن نومه غير ناقض. قال عمرو: فحدثت به بكيرا فقال: حدثني كريب بذلك. قال: باب إذ لم ينوي الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم. يعني هل إمامته صحيحة؟ نعم صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في قيام الليل ليصلي بنفسه، فجاء ابن عباس فصلى خلفه. وأيضا قام النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ليصلي من الليل، فجاء جابر وجبار وصلى خلفه ولم ينكر عليهما. وأيضا صلى في المسجد لما كان معتكفا كما في حديث عائشة رضي الله عنها، فصلى الناس بصلاته. وجاء أيضا من حديث زيد ابن ثابت، وكلها في الصحيح، فدل على أنه لا يشترط نية الإمام الإمامة، فكونه يصلي وصلى الناس بصلاته فالصلاة صحيحة. قال: لم يجزم بحكم المسألة لما فيه من الاحتمال، لأنه ليس في حديث ابن عباس التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي الإمامة، كما أنه ليس فيه أنه نوى لا في ابتداء صلاته ولا بعد أن قام ابن عباس وصلى معه، لكن في إيقافه إياه منه موقف المأموم ما يشعر بالثاني. وأما الأول فالأصل عدم، وهذه المسألة مختلف فيها، ولا صح عند الشافعية لا يشترط لصحة الاقتداء أن ينوي الإمام الإمامة. واستدل ابن المنذر أيضا بحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في شهر رمضان قال: فجئت فقمت إلى جنبه، وجاء آخر فقام إلى جنبه، حتى كنا رهطا، فلما أحس النبي صلى الله عليه وسلم بنا تجوز في صلاته. وهو ظاهر في أنه لم ينوي الإمام ابتداء وأتموهم به وأقرهم، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم وعلقه البخاري كما سيأتي في كتاب الصيام إن شاء الله. وذهب أحمد إلى التفرقة بين النافلة والفريضة، فشرط أن ينوي في الفريضة دون النافلة، وفيه نظر حديث أبي سعيد خدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده فقال على رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، وهذا دليل على جواز الجماعة الثانية في المسجد كما تقدم معنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على الصلاة معه والتعاون معه على أن يصلي جماعة. عندك يا أخي اسمك فهمي. الآن إذا أنت تصلي مع واحد بجانبه تكون أنت وهو متحاذين أم تكون أنت بعده بنصف قدم ولا ربع قدم ولا تكون بحذائه؟ ما الدليل يا أخي رائد؟ ها؟ حديث ابن عباس الذي مر معنا. عندك يا أخي هل يجوز صلاة النافلة جماعة؟ ما الدليل؟ حديث ابن عباس. عندك يا أبا بسطام هل يصح الطفل المميز جماعة مع غيره؟ عندك يا عبد الله الطفل المميز هل يصح جماعة مع غيره؟ ما الدليل؟ ما الدليل على أنه يجوز أن يصلي مأموما أو إماما جماعة؟ هذا الحديث حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أما ابن عباس فكان طفلا، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ناهز الاحتلام. عندك يا عبد الله هل يجوز أن تنام في غرفة نوم خالتك أو غرفة نوم أمك أو غرفة نوم جدتك؟ أو ما الدليل؟ حديث ابن عباس نام في غرفة نومهم لم يكن لهم إلا هي، نام رسول الله صلى الله عليه وسلم في طول الوسادة ومنام ابن عباس رضي الله عنه في عرض الوسادة، لكن كان حال النساء حسن مثل الآن تلبس لك مخلع أمام الجميع مستورة، حتى وإن كان ابن أو كان كذلك أخ أو كان كذلك صهر أو غير ذلك، ينبغي أن المرأة تصون نفسها عن الظهور في هذه الملابس المخلعة، كفى في ذمها أن يقال مخلعة يعني تكشف العورة، والنائم قد يحدث منه تقلب وقد يحدث منه شيء فيكون الحال في ستر ما أبرح الأحاديث. لو أراد الإنسان أن يتكلم عن فوائد الأحاديث ما ينتهي، لأن الوحي مبارك